إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله لما مضى من درس الظهر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكان الكلام حول ترك الطعام والشراب وهذه الشهوات المباحة لله عز وجل، وقلنا أن من نظر ومن خاض في غمار أسرار الشريعة يعلم أن هذه الأشياء من الحكمة البالغة التي جعلها الله في شرعته، أنها من تركها تحصل من ورائها العديد والكثير من المسائل والفوائد، وذكرنا بعضا منها كما سبق. وهنا تنبيه كذلك نبه عليه العلماء على إثر هذا الحديث، وهو قولهم: بما أن الصائم في نهار رمضان يتعبد الله جل وعلا بترك المباحات، فالطعام والشراب من الأشياء المباحة، فإذا كان العبد يحرص كل الحرص في نهار رمضان على أن يتعبد الله جل وعلا بترك المباحات، فإنه من باب أولى وأولى وأحرى وأجدر بأن يترك المحرمات. فلا يعقل وليس من الدين أن يقوم المسلم بترك المباحات، لا يأكل ولا يشرب امتثالا لربه ولطاعة مولاه، ثم إذا جاء عند المحرمات انتهكها. هذا ليس من العقل وليس كذلك من الدين، بل المسلم إذا رأى من نفسه أنه يتعبد الله بترك المباح فليعلم أن ترك المحرم من باب أولى وأولى أن يبتعد عنه. وقد قال العلماء أن فعل المعاصي والمحرمات إن كانت هي حرام في سائر الأيام فإن في رمضان آكد حرمة وأشد حرمة. وقد ذكرنا في دروس ماضية كما تذكرون أن السيئات تتضاعف في الزمن الفاضل، وذكرنا أن مضاعفة السيئات إنما تكون في نوعيتها وكيفيتها لا في عددها، فالسيئة في رمضان تتضاعف. بل قال العلماء: إذا كانت المعاصي والذنوب في الأيام العادية كما نسميها، أي في غير رمضان، فيها إثم، فإن السيئات والمعاصي والذنوب في رمضان فإن فيها إثم، وفي كذلك فيها تأثير على الصيام، فليتنبه الصائم لذلك. فالسيئة والفعل محرم في رمضان أولا يؤثم عليه، ثانيا الإثم مضاعف، ثالثا أن هذا الإثم يرجع إلى صومه، يرجع إلى صومه. لا تظن يا عبد الله أنك في صيامك مثلا صمت رمضان أنك ستأخذ أجر رمضان كامل مكمل موفى وأنت عليك محرمات وذنوب، لا، هذا رمضان سيخرج منك وقد هذا قد تعطل، قد تكسر، قد انهد، قد انصدع، تصدع لكثرة ما فعلت من ذنوب ومعاصي، فلن تأخذ أجر الصيام 100%، قد تأخذه 60%، 40%، 30% على قدر ما فعلت من الذنوب. انظر، فعل الذنوب في رمضان تؤثم والإثم يضاعف، وهذا الإثم يرجع كذلك إلى صومك، يرجع كذلك إلى صومك. واختلف العلماء في المحرمات الذي يفعلها الصائم في صيامه، هل هي تؤثر عليه بالنقصان أم تؤثر عليه بالبطلان؟ لأن هناك جماعة من العلماء وروي ذلك عن بعض السلف أنهم يرون أن فعل الذنوب والمعاصي في نهار رمضان يبطل الصيام، يبطل الصيام. نقل ذلك عن جماعة عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه كان يرى أن الغيبة تفطر الصائم، إذا كنت صائم فاغتبت فإن صومك يفسد. وذكر كذلك بعض العلماء عن قاضي من القضاة أنه دخل في مشاحنة مع بعض الخصوم حتى قام هذا القاضي وأخرج كلمة غليظة، فقال هذا الخصم يا مخنث، كلمة عظيمة. فقام هذا القاضي وصلى الظهر وكانت الكلمة هذه تحك في نفسه يراها عظيمة، فسأل إمام الأئمة، ورويت هذه القصة عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله، فسأل عطاء وينظر في سندها، فسأل هذا القاضي عطاء عن هذه الكلمة، أني قلت هذه الكلمة في حق امرئ مسلم في نهار رمضان، فقاله عطاء أعد الوضوء وأعد الصلاة وأعد الصوم، أمره بأعد الجميع. وهذا على صحة رواية، قد أثر، نعم أثر عن بعض السلف أنهم يرون أن الذنوب والمعاصي تفطر، وهذا الذي قرره ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى كما في المحلى عندما تكلم عن المفطرات تكلم عن المعاصي، وأنه الذي يبطل الصوم المعاصي، قال سواء كان قولية أو فعلية، أي معصية تعمد المسلم بإتيانها في نهار رمضان فعلى مذهب الظاهرية فإن صومه يفسد. ولهذا كذلك أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يفطرون صائم بالكذب، إذا عثر على صائم يكذب في نهار رمضان يحكمون على صومه بالفساد وعليه الإعادة. ومن تتبع أقوال هؤلاء السلف ممن أثر عنهم القول ببطلان الصوم بالمعاصي والذنوب أنهم استدلوا بأمرين اثنين، إما استدلوا بأدلة صريحة لكنها غير صحيحة كحديث المروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة. لكن هذا الحديث لا يصح، قال إمام النووي رحمه الله تعالى قال وهذا حديث باطل لا يحتج به، ما يصح. وحديث آخر كذلك اشتهر عند بعض الفقهاء في قصة تلكم المرأتين التي كنا في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، فكنا صوم فاشتد بهن الصوم حتى بلغنا من الجهد ومن العطش مبلغا عظيما، فأخبر نبينا بأمرهما لأنهم قد صامتا وقد تعبا في صومهما، فأعرض نبينا عنهما فأخبر مرة ثانية بشدة عطش هؤلاء، فاستدعاهم نبينا عليه الصلاة والسلام وقال لهما قيئا، ومعنى قيئا أي أفرغا ما في بطنكما، قال قيئا، قال الراوي فقاءتا دما عبيطا ولحما وصديدا، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا عما حرم الله، إنهما جلستا تغتبان أو تأكلان من لحوم الناس، أي أنه ماذا أفطرتا بالغيبة والنميمة والكلام على الناس. وهذا الحديث كذلك ضعيف لا يصح. فمن ذهب إلى إفطار الصائم بالمعاصي استدل بأدلة وإن كانت صريحة في الباب إلا أنها معلة ضعيفة لا يصح لها سند، أو أنهم استدلوا بأدلة صريح صحيحة لكنها غير صريحة كقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فاستدل هؤلاء قالوا فيه دلالة على أن الله ليس بحاجة لرجل يصوم وهو لم ينكف عن شهادة الزور وعن العمل بالزور، فما في داعي إذن قد أفطر. وهذا مذهب هؤلاء، ولا جمهور العلماء وجماهير الفقهاء يذهبون إلى أن الصائم إذا وقع في المعاصي أن صومه صحيح، إلا أن ذلك يخل بكمال وتمام صيامه وأن هذا يخدش بأجره. بل قال العلماء أن الأحاديث الواردة في بطلان وما نقل عن السلف في بطلان الصوم تحمل على بطلان الثواب، تحمل على بطلان الثواب، وهذا هو الصحيح. فالأدلة إخواني في الله دلت على أن المعاصي تؤثر في الصوم، تؤثر في عبادتك، وتؤثر كذلك في صيامك. ولهذا ينبغي لكل صائم أنه يتحرز عن الذنوب وعن المعاصي، وأنه كما أنه يتقي الله جل وعلا بحفظ الفم والبطن من تناول شيء من الطعام والشراب، فكذلك فليتقي الله في جوارحه، وذلك بالكف عن الذنوب والمعاصي. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى، قال: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. هذا أهون نوع من أنواع الصيام. العام بالعكس يرى، العامي ومن ليس له عنده علم ودراية بالشريعة يرى أن القمة في الصوم أنك تمسك عن الطعام والشراب، هذه القمة، أن هذا قد ظفر وفاز بالغفران وفاز برحمة الرحمن إذا ظفر وأتم الصوم بالكف عن الطعام والشراب. لكن عند العلماء، عند الصالحين، عند العارفين، لا، أهون الصوم عندهم ترك الطعام والشراب، هذا لا شيء عندنا، بل هناك ما هو أعظم من ترك الطعام والشراب، وماذا؟ ترك الذنوب، ترك المعاصي، سواء ما كان منها قولية، ما كان منها فعلية، من الغيبة والنميمة. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما العلة؟ لعلكم تتقون. فشرع للصائم ترك الطعام والشراب لهذه الغاية، ألا وهي أنه ماذا يتحصل على مقام التقوى، أن يتقي الله جل وعلا. فليس الغرض من الصوم أنك تجوع، وقد جاء في الأثر يحسنه بعض العلماء: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم يخرج من رمضان، ما الذي استفاد؟ الجوع والعطش، ما استفاد حقيقة الصيام، ليس له أجر الصائم الذي أراده الله جل وعلا. ومن تأمل في حال السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب يرى العجب العجاب، كانوا يتحفظون، بل منهم من كان يدخل إلى بيته ولا يخرج من بيته إلا للصلاة. لماذا؟ حتى يتحرز عن القيل والقال، ويتحرز عن الخوض في أعراض الناس بلا داعي، فلا ما كان يخرج. ومنهم من كان يبقى من أول أيام رمضان في المسجد، يكثر من البقاء في المسجد. لماذا؟ لكي يحفظ صومه، حتى لا يخرج إلى الخارج فيلطخه بالرذائل وسفاسف الأمور، حفظا لصومهم. وكان بعض السلف يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عما حرم الله جل وعلا. ويقول بعض العلماء أن الله جل وعلا قد أشار إلى هذا الأمر في كتابه بإشارة عظيمة، وذلك عندما ذكر ربنا جل وعلا أحكام الصائم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآيات فيها ذكر أحكام الصيام ووقت الصيام ما يتعلق بالصيام. ما الآية التي تبعت أو أتبعت بعد هذه الآية؟ قال ربنا جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال العلماء: ما السر عندما ذكر ربنا جل وعلا أحكام الصيام أتبعت بآيات تحريم أكل الناس أموالهم بعضهم بين بعض؟ قال العلماء: السر في ذلك إشارة إلى أن الذي يتحفظ عن الطعام والشراب عليه كذلك أن يتحفظ عن أكل أموال الناس بالباطل، يتحفظ عن أكل أموال الناس بالباطل. فلا يعقل يا عبد الله أنك تكف عن الطعام والشراب، هو مما أباحه الله لك، لكن ماذا؟ تتعبد الله بترك المباحات، لكن بالمقابل أمام المحرمات تخوض فيها. للأسف الناس يراها رمضان، ترى العجب العجاب، يسب ويشتم ويلعن وهو في نهار رمضان، ويرى أن ذلك ماذا؟ لا يضره. لا، هذا يضرك. والأعظم من ذلك من يترك الصلاة، من يترك الصلاة في نهار رمضان. إيش يا عبد الله، صائم ولا مفطر؟ يقول: أنا صائم ولله الحمد، صليت الفجر؟ لا والله ما أصلي. الظهر؟ والله ما أعرف صلاة الظهر. طيب العصر؟ والله ما أمكنني ذلك. إذا ليش تصلي؟ ليش تصوم؟ على قول جماعة من العلماء أن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، وأن صومك مهما صمت مردود على وجهك، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، على قول من قال بكفر تارك الصلاة، وعلى قول جمهور العلماء ممن يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر، لكن يقول لك بوجهك أنك بفعلك هذا تصوم رمضان بخمسة كبائر، بخمسة كبائر، لأن ترك الفريضة كبيرة من كبائر الذنوب، ترك فرض واحد تعتبر كبيرة، الفرض الثاني كبيرة ثانية، فتأتي أمام الله جل وعلا في اليوم الواحد وقد تلبست بخمسة كبائر، إذا ماذا بقي من صومك؟ ما الذي بقي من صوم؟ فينبغي الصائم أن يتقي الله جل وعلا في عباداته، يحرص كل الحرص على الإقبال على الطاعات وخاصة الواجبات، وبالمثل يكف عن المحرمات، عن نظر المحرم وعن سماع المحرم وعن الكلام المحرم وعما كل ما حرمه الله جل وعلا، يبتعد بذلك عنه حتى ماذا يصح به الصوم. وهذه ما سيذكره العلماء رحمهم الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا: فالذي يتعبد الله بترك المباحات يلزم عليه أن يترك ذلك ما حرم الله. قال: وإلا الذي يفعل المعاصي ويفعل الذنوب في نهار رمضان وهو يمسك عن الطعام والشراب، قال: هذا حاله كحال من يترك الفرائض ويتعبد الله بالنوافل. تخيل رجل ما يصلي الظهر، لكن ماذا يصلي؟ السنة البعدية والقبلية. ما يصلي المغرب، ماذا يصلي؟ السنة البعدية المغرب. ما يصلي الفجر، ماذا يصلي؟ السنة القبلية. أهذا يعقل أنك تأتي بالنوافل والسنن وتترك الفرائض؟ هذا لا يأتي لمن عنده من عنده مسكة عقل. وهكذا الذي يفعل ذلك في نهار رمضان، من يحرص على ترك ماذا؟ ترك الطعام والشراب، ومع ذلك يقع في الذنوب والمعاصي، فإن ذلك هذا حاله. وفعين إخواني في الله أن نتأمل لذلك، لهذا الأمر، فإن ذلك من أعظم أسرار الشريعة، بل إن رمضان ما شرع إلا لتحصيل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.